الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل عطائه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع سبيله وسار على منواله. أما بعد، فقد كنا قبل أيام معدودات في مثل هذا اليوم وفي مثل هذه الساعة بل وفي مثل هذا المكان نحدث إخواننا الكرام بما عليهم أن يستقبلوا به هذا الشهر الكريم وهذا الموسم العظيم. وها هي الأيام تدور وتمر كلمح البصر، فإذا بنا نقف مرة أخرى لنذكركم بما على المؤمن أن يودع به هذا الشهر الكريم. فإن هذا الشهر الكريم قد عظم فيه الإحسان وقد كثرت فيه وسائل التوبة والغفران، والله سبحانه وتعالى قد علمنا أن جزاء الإحسان هو الإحسان. فمن الأمور التي نذكر أنفسنا وإياكم بها لنودع هذا الشهر الكريم ونحن لا ندري لعله يلقانا بعد عامه هذا، الأمر الأول هو الحرص على القيام وإحياء الليل بين يدي الواحد الملك العلام سبحانه. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليه العشر شد مئزره، أي كناية على أنه لم يعد يقرب النساء، محى من معجمه وقاموسه كلمة النساء، شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، أحيا ليله بالقيام وأيقظ أهله. ولو رأيتم كيف كان يوقظ النبي عليه الصلاة والسلام أهله. جاء في الصحيحين أنه أغار على حجرات نسائه رضي الله تعالى عنهن أجمعين في ليلة من الليالي في العشر، فدخل عليهن فقال: أيقظوا صواحبات الحجر، الحجر أي أو أيقظوا صواحبات الحجر، أي يقصدوا نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. كم من نفس كاسية في الدنيا عارية من الأجور يوم القيامة. بل كان يغير أيضا على ابنته وفلذة كبده فاطمة رضي الله تعالى عنها. ففي صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليها مع علي بن أبي طالب فقال لهما: ألا تصليان، ألا تصليان، عليه الصلاة والسلام يمتثل أمر الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فإن فاتك شيء من ذلك قد يفوتك قيام الليل مع جماعة المسلمين، وذلك لأمر أو نصب أو مرض أو شغل قد عرض، فإياك أن تقع في حبائل الشيطان، لأن كثيرا من الجهلة يفوتهم القيام مع جماعة المسلمين، وذلك أفضل ولا شك، ولكن يأتيهم الشيطان فيكسوهم بشتى حلل الملل ويضع عليهم أثقالا من الكلل، فيظن المسلم أنه أضاع الخير فيأتي على نومه ولا يستيقظ من ليله. فاعلم أيها المؤمن إن فاتك ذلك مع جماعة المسلمين، فاعلم أن الخير أيضا في أن تحيي ليلك مختليا بالله تبارك وتعالى، تذكره وتناجيه وتتضرع إليه وتناديه، تسأله من فضله وتسأله من رحمته وتسأله مغفرته وثوابه. كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: أحب للرجل إذا فاته شيء من العشر أن يوقظ أهله وأولاده، يوقظ أهله وأولاده للصلاة. وهذه امرأة من العابدات، زوجة أبي محمد حبيب الفارس، هذا الرجل كان مجاب الدعوة. قالت رحمهما الله تعالى له يوما أيقظته وقالت: قم يا حبيب، قم فإن الليل قد ذهب، وإن الطريق بعيد، وإن الزاد قليل، وإن قافلة الصالحين قد سارت أمامنا ونحن ماكثون مكاننا، إن قافلة الصالحين قد سارت أمامنا ونحن ماكثون مكاننا. ويصدق فيهما قول النبي المختار عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ رحم الله امرأة أيقظ أهله فإن أبت نضح عليها من الماء، ورحم الله امرأة أيقظت زوجها فإن أبى نضحت عليه من الماء. هؤلاء يكتبان بإذن الله تبارك وتعالى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أول عمل الحرص، الحرص على القيام والحرص على إحياء الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن الأعمال الجليلة بل يعد خاتمة الأعمال وطابعها، ألا وهو الاستغفار، سيد الأعمال كلها. ما يتقرب إلى الله عز وجل في مثل هذه الليالي كما يتقرب إليه بالاستغفار. نسأل الله تعالى في هذه الليالي مغفرته وتوبته، نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا حوبتنا وأن يقبل توبتنا وأن يعفو عنا ويكشف كربتنا. فالاستغفار معاشر المؤمنين من أجل وأعظم الكلمات التي تنطق بها في هذه الليالي، ولا أدل على ذلك أيها المؤمنون من أن الله عز وجل قد جعل الاستغفار خاتمة الصلاة. بمجرد ما تنقضي صلاتك تسارع قائلا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وجعل الله عز وجل الاستغفار خاتمة أعمال الحج، فإذا قضيتم مناسككم فإذا أفضتم فاستغفروا الله إنه غفور رحيم. وجعل الله عز وجل الاستغفار أيضا كفارة للمجالس. سيد الاستغفار أن يأتي المسلم بالذكر الذي يغفر له ذلك اللغو والرفث الذي جال في مجلسه. كذلك المولى تبارك وتعالى يجعل في هذه الليالي، في هذه الليالي بعد قيام الليل، أعظم الأعمال هو الاستغفار. يقول سبحانه وتعالى وهو يثني على عباده الطائعين الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. من هم هؤلاء يا رب؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال سبحانه وتعالى وهو يثني عليهم وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يقول الحسن البصري قاموا كثيرا من الليل حتى إذا جن عليهم السحر قاموا يستغفرون. عن نافع قال رحمه الله تعالى كان ابن عمر رضي الله تعالى أنه يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، فيسلم فيقول يا نافع هل أقبل السحر؟ فإذا قلت لا واصل في الصلاة، ثم يسلم فيقول يا نافع هل أقبل السحر؟ حتى إذا قلت نعم جلس واستغفر الله وبقي يدعو الله تعالى. فالاستغفار أيها المؤمنون كالطابع على الأعمال الصالحة، كالطابع أي يحفظه الله تعالى لك عنده، وهو كالكفارة إن كان في مثل هذا القيام أو في مثل هذا الجلوس أو في مثل هذا الوقت لغو ورفث وسوء كلام وغير ذلك. هو طابع وكفارة، طابع على الحسنات وكفارة للغو والسيئات. ومن أجل الأعمال التي كان يستحبها السلف ومشى عليها السلف بكثرة في مثل هذه العشر الأواخر من رمضان، وهو عتق الرقاب. عتق الرقاب نسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا من النار. كلهم كانوا يحرصون على أن يعتقوا الرقاب، يذهبون إلى السوق فيشترون الرقاب فيعتقونها في سبيل الله. إذا سئلوا عن ذلك قالوا نطمع أن يعتق الله تعالى رقابنا من النار. ومصداق ذلك الحديث المعروف الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيما امرئ اعتق مسلما إلا اعتق الله له بكل عضو من أعضائه عضوا منه من النار. أي إن أعتقت نصف العبد أعتق الله نصفك من النار، إن أعتقت كل العبد أعتق الله كلك من النار. كان أبو قلابة رحمه الله تعالى كان يذهب إلى السوق فيشتري أحسن الجواري وأجملهن ويحليها بأحسن الحلل ثم يذهب فيعتقها في سبيل الله. فإذا سئل قال أطمع أن يعتق الله رقبتي من النار. كان يفعل هذا في العشر الأواخر من رمضان. وكان لما حدث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث رواه عنه سعيد بن مرجان، فذهب فحدث به علي بن الحسين رحمه الله تعالى. فذهب علي بن الحسين بمجرد أن سمع هذا الحديث إلى عبد له وصف بالعلم وصف بالقوة وصف بكثرة العمل، أعطاه فيه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فيه 10,000 درهم أي 1,000 دينار مقدار الدية التي فرضها الله للحر، أعطاه فيها 10,000 درهم فأبى أن يبيعه إياه حتى سمع هذا الحديث من سعيد بن مرجانة فذهب فأعتقه لوجه الله سبحانه. ولكننا في عصر سد فيه عتق الرقاب، سد فيه عتق الرقاب، لم نعد في هذا العصر الذي نجد فيه مثل هذه الرقاب فنعتقها. ولكن ربك سبحانه وتعالى العزيز الوهاب أتى بما يحير أولي الألباب، فقد فتح لنا فرجة نطمع من خلالها أن نصل إلى هذا الأجر. ألا إن الله سبحانه وتعالى قد جعل كلمة التوحيد تعادل عتق العبيد. روى البخاري ومسلم من حديث أبي عياش الزرقي قال رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا كان له كعدل رقبة، كان له كعدل رقبة، كأنه أعتق رقبة وكتب له بها عشر حسنات وحط عنه بها عشر سيئات ورفع بها عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، فإذا أمسى وقال مثل ذلك كان له مثل ذلك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جعل الله كلمة التوحيد بمثابة عتق العبيد. وجاء في سنن الترمذي أيضا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له كعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. فلاحظوا هذا الفضل العظيم. فلو وفقك الله سبحانه وتعالى إلى أن جمعت بين الاستغفار وبين ترداد كلمة التوحيد هذه لكتب لك الخير الكثير. فذاك ما أمر الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حيث قال فاعلم أنه لا إله إلا الله توحيد، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات استغفار. وبهذا أمر الله تعالى وأوحى الله تعالى إلى يونس عليه السلام وفي بطن الحوت إذ قال سبحانك لا إله إلا أنت كلمة التوحيد إني كنت من الظالمين استغفار. هذا ومن أجل الأعمال أيضا التي فرضها الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام، ألا وهو إخراج زكاة الفطرة. زكاة الفطر التي فرضها الله سبحانه وتعالى على كل من ملك أكثر من قوت يومه، على كل من ملك أكثر من قوت يومه يخرجها على الذكر والأنثى وعلى الحر وعلى العبد وعلى الصغير والكبير، يخرجها على من يعولهم. ضابط هذا الأمر كل من وجبت عليك نفقته تخرجها عليه، لا داعي للإكثار من الكلام في مثل هذه المسائل. كل من يجب عليك الإنفاق عليه ولو كان نزلت ضيفا عند أناس آخرين، ما علاقة ذلك بأنك أو بما أوجب الله تعالى عليك بالإنفاق عليه؟ كون ابنك أو ابنتك ضيفا أو ضيفة عند أقاربك هذا لا يخرجه عن نفقتك، فيجب إخراج النفقة على كل من يجب عليك الإنفاق عليه، أنت تنفق عليه طوال العام. فإذا أهل هلال أو قرب إهلال هلال شوال فيجب عليك أن تخرج عليه زكاة الفطر. فرضها الله سبحانه وتعالى من الطعام صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من بر، وأي قوت يمكن أن يقتات به المسلمون في مثل هذه الأيام. جعل الله سبحانه وتعالى طعمة للمسكين وطهرة للصائمين، وقال عليه الصلاة والسلام أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة، أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة. لذلك كان واجبا على المسلم إن استطاع أن يخرجها، أن يخرجها ليلة الفطر، ليلة أول يوم من أيام شوال، ذلك لتغنيه عن السؤال في ذلك اليوم. هذا لمن كان يعلم من نفسه أنه يستطيع إيصالها، أما الذي يعلم أنها لن تصل مستحقيها إلا بعد مضي وقت العيد، فذلك له أن يخرجها قبل أيام من ذلك بحسب الحال الذي هو عليه. أفضل وقت تخرجها فيه هو بعد غروب شمس ليلة العيد، بعد غروب شمس ليلة العيد. ومن كان لا يستطيع إيصالها فليخرجها قبل ذلك بيوم أو بثلاثة أيام بحسب القدرة والطاقة، لكن إياك أن تفوتك حتى تخرجها بعد صلاة العيد. فمن فاتته حتى انقضت صلاة العيد فهي صدقة، وعليه أن يقضيها في العام القابل. هذه أيها المؤمنون أهم الأعمال العظيمة أهم الأعمال الجليلة التي علينا أن نسارع إليها في مثل هذه الأيام، ونسأل الله تبارك وتعالى القبول، ونسأل الله تعالى الإخلاص والصواب في القول والعمل والعصمة من الزيغ والزلل، إنه منتهى الرجاء والأمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وبارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، وقوموا إلى صلاتكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.